أغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل المباشرة للإجابة على هذه الأسئلة، أريد أن أذكر إخواننا السائلين بخلق إسلامي كريم. هذا الخلق هو أن لا يكون المسلم أنانيا، وأن لا يحب الخير لنفسه فقط، وإنما يحبه أيضا لإخوانه المسلمين كما يحبه لنفسه، تجاوبا منه مع حديث نبيه عليه الصلاة والسلام قائل: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا الحديث صريح في الحض على أن يحب المسلم ما يحب لنفسه من الخير، أن يحبه أيضا لأخيه المسلم، ينطبق على مئات إن لم نقل على ألوف المسائل. والذي أريد أن أضرب عليه مثلا الآن هو أن سائلا ما يسأل وكأنه يفترض أن لا سائل سواه، فهو يحشر السؤال تلو السؤال والسؤال بعد السؤال، فمتى يتفرغ المجيب للإجابة على الأسئلة الأخرى؟ إذا كان السائل سأل فكتب ما يقال اليوم جورنال، جريدة من الأسئلة. لذلك يجب أن يفسح المجال كل سائل منكم للآخر، فيسأل كل منكم سؤالا حتى تتفرغ الصفحة وينوجد الوقت للإجابة على أسئلة الآخرين. فإذا انتهت الأسئلة وانتهت الأجوبة ولا يزال في يدنا فسحة من الوقت، فيكون قد جهز سؤالا آخر. هذا خير من أن أضطر أنا أن أخذ هذه الورقة مثلا فأجيب على سؤال، فبيرفع أصبعه السائل ويرضى حاله ويقول لسه في سؤال ثاني. لا، فليكن كل منكم قانعا بأن يسأل سؤالا واحدا. فإذا تتابعت الأسئلة كل فرد سؤال وانتهت الأجوبة ولسه معنا وقت، فتعاد أسئلة جديدة وهكذا دواليك. فالآن اسمعوا هنا. يقول السائل بعد الحمد البسملة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. هذا حديث. وورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. وورد أن رجلين تيمما وصليا ثم وجدا ماء في الوقت فتوضأ أحدهما وعاد الصلاة ما كان في الوقت ولم يعيد الآخر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال الذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال الآخر أما أنت فلك مثل سهم جمع. هنا خطأ طبعا، سيأتي إن شاء الله تنبيه عليه. يقول السائل وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فصلى فريق منهم وأخر صلاة فريق ولم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. أولا ما صح هذه الأحاديث؟ ثانيا إذا كان فيها منسوخ فما الناسخ وما دليله؟ ثالثا إذا ثبتت صحة هذه الأحاديث فهل يتعدد الحق؟ ورابعا إذا صحت ولم يكن فيها منسوخ فما الحكمة وكيف العمل بها؟ آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إذن لازم يكون بعد أثناء الليلة هو الإجابة عن هذه الأسئلة ومناقشة ما جاء فيها وبيان الصواب منها. هكذا فيما يبدو يريد بعض الإخوان. الحديث الأول حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ، هذا حديث صحيح، وكذلك كل الأحاديث التي وردت في هذه الأسئلة، فلا نعيد الكلام على الصحة. وهذا الحديث هو من أدلة الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن سبقه وتبعه من السلف والخلف على أن مس المرأة مسا عاديا بمعنى لم تتحرك فيه الشهوة فهذا لا يوجب الوضوء، لأن الحديث يصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل زوجته ثم يقوم إلى الصلاة ولا يتوضأ. ولا يخفى على الجميع أن التقبيل مس مقرون بشهوة، لأن تقبيل الرجل المرأة كما هو معروف أيضا بداهة ليس كتقبيل الرجل لابنه أو ابنته أو لأبيه أو نحو ذلك. فهذا وعليكم السلام، فتقبيل الرجل لزوجته تقبيل شهوة، وتقبيل الرجل لابنه أو ابنته تقبيل رحمة، وتقبيل الولد لوالده ووالدته تقبيل إجلال ومودة ونحو ذلك. فتقبيل الرسول عليه الصلاة والسلام لبعض أزواجه وهي عائشة كما في بعض الروايات الأخرى إنما هو تقبيل الزوج لزوجته ففيه شهوة، ومع ذلك فقد كان عليه الصلاة والسلام بعد هذا التقبيل يقوم يصلي ولا يتوضأ. هذا حديث صريح، وكما يقول الإمام البيهقي جاء من 10 طرق. هذا الحديث عن عائشة جاء من 10 طرق، وبعضها قوي وبعضها يدعم بعضا كما يقول علماء الحديث. أما الحديث الذي بعده وهو عن عبد الله بن عمر قبلة الرجل امرأة وجسها بيد من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. هذا ليس حديثا ولا يحصل سرده في جملة الأحاديث، لأن كل مسلم لا سيما إذا كان غير مثقف الثقافة الشرعية التامة، وبخاصة إذا كان لا علم عنده بعلم الحديث ومصطلح الحديث، إذا سمع كلمة حديث كذا تبادر إلى ذهنه أنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الثاني لم يذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو ليس حديثا مرفوعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام عبد الله بن عمر. انتبهوا لهذا. ابن عمر يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. هذا كلام ابن عمر، وهو كلام صريح في إيجابه هو على من قبل امرأته الوضوء، ولكن هذا ليس حديثا مرفوعا إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه، حتى يشكل على السائل الحديث الأول. الحديث الأول حديث عائشة له علاقة بالرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، الذي قال الله عز وجل في حقه تعليما لأمته: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولم يقل لقد كان لكم في ابن عمر أسوة حسنة أو في عمر أو نحو ذلك، لا سيما في حالة تعارض قول عمر أو ابن عمر أو غيرهما من الصحابة مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الحالة، أي في حالة تعارض قول أحد الصحابة مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن يؤخذ بقوله ويترك أو تترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا هنا الأمر، عندنا حديث عائشة أن الرسول عليه السلام كان يقبلها ثم يصلي ولا يتوضأ، وعندنا كلام ابن عمر أن قبلة الرجل لامرأته وجسها بيده يوجب عليه الوضوء، فلا نأخذ بهذا القول ما دام أنه مخالف لسنة الرسول عليه السلام وفعله الذي أمرنا بالإيتسابه. ولا يقال ابن عمر من أين أخذ هذا، وهذا القول نعرفه من عامة الناس، حتى بعض طلبة العلم، حتى بعض أهل العلم إذا ما عرضوا في آرائهم وفي مذاهبهم بآية أو بحديث جابهون بقول أحد السلف من الصحابة أو من دونهم، وبيقولوا منين جابوا. يا أخي، نحن ربنا عز وجل ما ضمن لنا العصمة إلا لشيئين: الكتاب والسنة، ولم يضمن لنا العصمة لأحد من الناس مهما سما وعلا، ما دام أنه لم يبلغ مرتبة النبوة والعصمة. فهنا ابن عمر صحابي جليل، ولكن ليس معصوما، لا سيما وقد خالف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا سيما أيضا أن هناك كثيرا من الصحابة قد قالوا بما تضمنه حديث عائشة. وباختصار، فمن ناحية أقوال العلماء المسألة فيها اختلاف، سواء بين الصحابة أو بين التابعين أو بين العلماء المجتهدين. ويجب أن نعلم بهذه المناسبة أن الخلاف الموجود بين المذاهب الأربعة هو في الواقع حصيلة وخلاصة الخلاف الذي كان قائما بين الصحابة، ولمثل هذا الخلاف أسباب كثيرة لسنا الآن في صددها، وإنما نريد أن نذكر أن هذا الخلاف الموجود بين المذاهب هو خلاصة الخلافات التي كانت بين الصحابة. فنادر ما نجد قول أحد الأئمة الأربعة إلا هو مسبوق إليه ولو كان خطأ. نادرا ما نجد قولا لأحد الأئمة الأربعة إلا وهو مسبوق إليه من بعض الصحابة، وهذه مسألة من هذا القبيل. فأبو حنيفة يقول مس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشاور أو بشاور. الشافعي على المقابل الطرف الثاني ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. مالك وأحمد يقول إن كان بشهوة نقض وإن كان بغير شهوة لا ينقض. إذن هذا خلاف. فماذا أمرنا الله عز وجل حينما نجد مثل هذا الخلاف؟ نص القرآن في ذلك الصريح ولعلكم جميعا تذكرونه جيدا، ألا وهو قول الله تبارك وتعالى في القرآن: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهنا لما وجدنا هذا الخلاف وجب علينا الرجوع إلى ما أمرنا الله عز وجل بالرجوع إليه، الكتاب والسنة. الكتاب وجدنا فيه آية أو لامستم النساء، وهي التي تمسك بها الإمام الشافعي حين قال يجب الوضوء من لمس النساء. والسنة وجدنا حديث عائشة هذا الصريح في أن الرسول عليه السلام كان لا يتوضأ ليس فقط إذا مس زوجته بل وإذا قبلها أيضا. فالتقبيل مس وزيادة، لأن المس هذا قد لا يكون مقرونا بشهوة، أما التقبيل فهو دائما وأبدا بالنسبة للزوجين مقرون بالشهوة. فاختلف علماء الفقه في التوفيق بين الآية والحديث. الآية تقول أو لمستم النساء، ظاهرها هذا اللمس. الحديث يقول لا ينقض الوضوء. والآية نفسها علماء التفسير القدامى اختلفوا، منهم من أخذ بظاهرها أو لمستم النساء، مجرد ما تمس المرأة تقض الوضوء، ومنهم من قال لا، ليس المقصود من هذا اللمس مذكور في هذه الآية إلا الجماع. فلمس أو لامستم النساء كناية عن الجماع، وهذا قول ابن عباس ترجمان القرآن، وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الآية لا تعني المس العادي وإنما تعني الجماع. وابن عباس بصورة خاصة يقول إن القرآن لطيف في الكناية، بيجيب عبارة ناعمة جدا ويعني شيء يستقبح عادة التصريح به. فهو يقول أو لامستم النساء، وهو يعني الجماع. هذا قول ابن عباس بالضبط، وعلي بن أبي طالب أيضا فسر الآية بمعنى الجماع. وهذا الذي رجحه علماء التفسير بالنظر إلى أن الله عز وجل لما ذكر النواقض هنا في الآية ذكر أيضا ما يوجب الغسل، ألا وهو الذي كان عنه باللمس. ومن قواعد علماء التفسير في تفسير القرآن الكريم أنهم يرجعون في فهم القرآن إلى السنة، لأن الله عز وجل قال مخاطبا نبيه في القرآن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. يا رسول الله أنزلنا إليك الذكر أي القرآن، وأمرناك وولجنا الأمر إليك لتوضحه وتفسره وتبينه للناس. فبيان القرآن هو شيء آخر غير القرآن، هذه حقيقة يجب أن ترسخ في أذهان المسلمين جميعا حتى يتمكنوا من فهم الشريعة فهما صحيحا. وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن لتبين للناس ما أنزل في القرآن، أنت تتولى بيانه، حتى ما يجي كل إنسان يقول معنى الآية كذا، معنى الآية كذا، فيفسر القرآن برأيه فيضل ويضل. وهكذا اتفق علماء المسلمين جميعا على أن القرآن لا يجوز تفسيره إلا بالاعتماد على السنة، وهي ثلاث أقسام: إما قوله، وإما فعله، وإما تقريره. أما قوله عليه السلام فواضح، إذا نطق الرسول صلى الله عليه وسلم بحكم كان ذلك بيانا لما أجمل بيانه في القرآن. مثلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، أي وصلاة الفجر. فذكر هنا في هذه الآية إقامة ثلاثة أوقات: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، دلوك الشمس زوالها في منتصف النهار، إلى غسق الليل إلى دخول الظلام، وقرآن الفجر أي صلاة الفجر. أي ثلاث أوقات، وين خمس أوقات؟ عندنا نحن خمسة، بينها الرسول عليه السلام في أحاديث كثيرة لسنا الآن بصددها. فهذه الآية تفسر ضوء السنة: أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس أي زوالها بعد ميلها إلى جهة الغرب، يدخل فيه وقت الظهر والعصر، وغسق الليل ظلام الليل يدخل فيه وقت المغرب والعشاء. من أين جئنا بهذا التفصيل؟ من السنة، من حديث صلاة جبريل بالرسول إماما، صلى الظهر بين الظهر والعصر في أول الوقت، ثم صلى ثاني يوم قريبا الظهر قريبا من العصر، ثم صلى العصر في أول الوقت، ثم صلى العصر قبيل صغرار الشمس، ثم صلى المغرب في أول وقت، ثم صلى المغرب في آخر وقت، ثم العشاء. وفي كل ذلك يقول عليه السلام: الوقت بين هذين. لسنا في هذا الصدد، إنما القصد أن القرآن يفسره الرسول عليه السلام إما بقوله كما قال هنا الوقت بين هذين، وإما بفعله، والأمثلة على ذلك كثيرة كما هي مبسوطة في كتب التفسير. ومن أشهر هذه الأمثلة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. انظروا كيف أن السنة تبين الآن هذه الآية، لأن كلمة السارق لغة تطلق حتى على من سرق فرشا فلسا لا قيمة له، اسمه سارق. سرق بيضة اسمه سارق، سرق دجاجة اسمه سارق، أي شيء. فهل تقطع يده؟ الآية قال: والسارق والسارقة فاقطعوا. إذا أخذنا باللغة فقط ولم نستند إلى بيان الرسول عليه الصلاة والسلام ضللنا. وهذا هو المثال: والسارق والسارقة، قال صلى الله عليه وسلم في بيان هذا السارق الذي تقطع يده: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. من سرق ما قيمته أقل من ربع دينار لا يجوز قطع يده، مع أن الله عز وجل يقول: والسارق. لكن الرسول بيّن أن السارق الذي عناه الله هو الذي يسرق ربع دينار فصاعدا. ثم أين تقطع يده؟ قال: فاقطعوا أيديهما، السارق والسارقة. أتقطع يده هنا أم هنا أم هنا؟ بيّنت السنة أن اليد تقطع من هنا، ليس من المرفقين ولا من الأبط، وإنما من هنا. هذا بيان بالفعل، ذاك بيان بالقول: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، بيان بالقول، هذا بيان بالفعل. وما نحن فيه الآن من هذا القبيل، كان يقبل بعض زوجاته ثم يقوم يصلي ولا يتوضأ. إذن هذا التقبيل بيان أن قوله تبارك وتعالى في القرآن أو لامستم النساء ليس هو هذا اللمس ولا هذا اللمس، وإنما هو كناية كما قال علي بن عباس عن الجماع. حينئذ حكمنا نص القرآن السابق، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول. رجعنا إلى الله وجدنا الآية أو لمستم النساء، رجعنا إلى رسول الله الذي تولى بيان القرآن، وإذا به نجده يقبل زوجته ولا يتوضأ، يمس زوجته في قدمها في ساقها في أحاديث أخرى كثيرة، ثم يستمر وهو يصلي ولا ينتقد وضوءه. عرفنا حين ذاك أن اللمس الذي كان يقع من الرسول عليه السلام ولا يتوضأ من أجله هو غير اللمس الذي ذكره ربه عز وجل في كتابه أو لمسه النساء. فاللمس في القرآن هو الجماع، واللمس الذي جاء في بعض الأحاديث وأولى منه التقبيل ثبت في الأحاديث الصحيحة أن لا وضوء على ذلك، عليكم السلام. وحينئذ فنترك أثر ابن عمر وقول ابن عمر ندعه له، لأنه هو قال يجب الوضوء من التقبيل، وغيره من كبار الصحابة ابن عباس وغيره أيضا قالوا ما في وضوء على التقبيل ولا على اللمس. وهذا القول دعمه حديث عائشة، وقول ابن عمر ليس هناك ما يدعمه. فكان الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله من أن التقبيل سواء كان بشهوة أو بغير شهوة لا يوجب الوضوء، اللهم إلا في حالة واحدة ليس لها علاقة بالحديث، وذلك إذا خرج منه شيء لمس أو قبل فتحركت شهوته وخرجت منه إما مذي أو مني، فحين ذن كل حكمه ليس له علاقة حين ذاك باللمس أو التقبيل. فاللمس أو التقبيل لا ينقض وضوء كلمس أو تقبيل، أما إذا خرج منه أي شيء ولو مجرد ما نظر وما لمس وخرج منه شيء فهذا الشيء هو الذي أوجب التقبيل. هذا خلاص أوجب الوضوء. هذا خلاصة ما يتعلق بين حديث عائشة وبين قول ابن عمر. فحديث عائشة لا يعارض بقول ابن عمر، لأن قول ابن عمر ليس تشريعا بخلاف فعل الرسول عليه السلام الوارد في حديث عائشة. أما السؤال عن الرجلين الذين تيمما وصليا ثم وجد الماء فأحدهما عاد الصلاة بعدما توضأ والآخر لم يعد الصلاة، فرسول صلى الله عليه وسلم قال للذي لم يعد الصلاة أصبت السنة، وقال للذي أعاد الصلاة لك أجرك مرتين. أما هذه اللفظة التي حشرت التي حجرت في هذا الحديث فلك مثل سهم جمع، يعني هذه لفظة غريبة. وعليكم السلام. أولا لا أعرف ورودها في حديث صحيح، وثانيا لا أعرف معنى هذا الكلام. أما الحديث في سنن أبي داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال للذي عاد الصلاة بعدما وجد الماء وتوضأ لك أجرك مرتين. هذا الحديث يتوهم بعض الناس كما جاء في آخر السؤال أن الحق يتعدد. نحن نقول ليس في هذا الحديث شيء من ذلك إطلاقا، وإنما فيه تأكيد لمبادئ إسلامية قواعد شرعية. من ذلك قوله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. يعني المجتهد إذا اجتهد في شيء ولو كان على خطأ فهو مأجور. فهنا نجد نحن شخصين كانا رفيقين في السفر فأدركتهم الصلاة وتيمما وصليا لأنهما لم يجد الماء، فلما وجد الماء أحدهما اقتصر على صلاته تيمما والآخر توضأ وعاد الصلاة. فنحن لا نشك بأن هذا الآخر جاء بعمل لم يأتي به الأول، هذا الذي عاد الصلاة بالوضوء جاء بعمل لم يأتي به الأول، فهل ربنا عز وجل يضيع على هذا الإنسان عمله؟ قد ذكرنا الآية السابقة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ماذا فعل هذا الإنسان؟ صلى وتوضأ، هذا كله خير، لا سيما وهو ليس عنده وحي ينزل عليه ويخبره بما ينبغي أن يكون موقفه. فاجتهد الرجل وقال ما دام أنا وجدت الماء الآن فلا توضأ ونصلي، فصلى. فالله لا يضيع عمل المحسنين، هذا رجل أحسن. لذلك قال له عليه الصلاة والسلام لك أجرك مرتين، المرة الأولى لما لم تجد الماء تيممت، وهذا بنص القرآن، فلم تجد ماء فأنت نفلت النص القرآني. في المرة الأخرى اجتهدت فرأيت أنك تؤدي صلاة في ظنك أنت على أكمل وجه فتوضعت وصلي، لك أجرك مرتين، مرة على صلاتك متيمما ومرة أخرى على صلاتك متوضئا. لكنه عليه الصلاة والسلام قال للرجل الأول أصبت السنة. الآن هنا البحث، أيهما كان الصواب معه؟ الذي قال له عليه الصلاة والسلام أصبت السنة، أم الذي قال له لك أجرك مرتين؟ هنا يختلط الأمر على بعض الناس، منهم من يقول وهو الحق الصواب كان مع الأول الذي قال له عليه السلام أصبت السنة، لأنه من أصاب السنة فمخالفه قد أصاب البدعة، خالف السنة. الذي أصاب السنة فالذي يخالفه صراحة قد خالف السنة. لكن نحن نجد الرسول عليه السلام قال للثاني ما قال له خالفت السنة، والسبب واضح جدا، لأن هذا الثاني لم تكن عنده سنة ساعتئذ، لم تكن سنة لديه حتى يقال له خالفت السنة، وإنما هو اجتهد كما اجتهد الأول. لكننا نحن اليوم يجب أن نطبق هذه الحادثة على أنفسنا. ترى لو أننا نحن في سفر فأدركنا وقت الصلاة ولم نجد الماء فتيممنا، ثم عما قريب وجدنا الماء، هل نعيد الصلاة؟ إذا تذكرنا الرسول قال الذي لم يعد أصبت السنة، إذا نحن نريد أن نصيب السنة لا نعيد الصلاة. طيب الآخر الثاني أنا يقول قد يقول يتوضأ ويعيد الصلاة، يقول أنا لي أسوة بالثاني الذي قاله الرسول عليه السلام لك أجرك مرتين. نقول لا، أنت ليس لك أسوة أن تأتسي بذلك المجتهد، لأنه لا اجتهاد في مورد النص، لما بيجتهد الإنسان ولا نص بين يديه فهو مأجور إن أصاب أجرين وإن أخطأ أجر واحد، لكن لما يوجد النص بين يديه فلا اجتهاد في مورد النص. ونحن والحمد لله قد وصلتنا السنة الآن، وعرفنا أن من صلى بالتيمم في الوقت فقد أدى الواجب عليه، وليس عليه أن يعيد الصلاة بالوضوء لأن الله عز وجل شرع على لسان النبي عليه الصلاة والسلام حديثين اثنين. الحديث الأول: لا صلاة في يوم مرتين، لا صلاة في يوم مرتين، فأنت لما صليت متيمما هل قمت بما فرض الله عليك؟ الجواب نعم، فتيمموا صعيدا. طيب، إذا كنت تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة في يوم مرتين، فلماذا تعيد هذه الصلاة بدون إذن من الله أو رسوله؟ هذا الحديث الأول. الحديث الثاني: لما الرسول عليه الصلاة والسلام في إحدى غزواته، ولعل غزوة خيبر، لما نزلوا في الوادي متعبين وناموا، ووكل بلالا أن يوقظهم لصلاة الفجر، وبلال رضي الله عنه حرصا منه على القيام بهذه الوظيفة التي وكله الرسول عليه السلام عليها، استند إلى ظهر ناقته ووجهه إلى المشرق، حتى إذا انبلج الفجر ضوء الصبح أحس به وقام وأيقظ الناس، ولكن اقتضت حكمة الله عز وجل ومشيئته أن أحدا من أهل العسكر لم يستيقظ إلا بعد أن ضربت الشمس ظهورهم. الشاهد الحديث طويل ومعروف، وإنما لما استيقظوا جميعا بعد طلوع الشمس أمر الرسول عليه السلام بالأذان والإقامة، وصلوا سنة الفجر وصلوا الفرض، لكن رأى على ملامح الناس شيء من الأسى، لعلهم مؤاخذون عند الله تبارك وتعالى، حيث أنهم صلوا الصلاة بغير وقتها، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في أن يخرج الرجل الصلاة عن وقتها، أي عامدا أو متعمدا أو كما قال عليه السلام. هنا جاء سؤال، وهنا الشاهد: قالوا له: يا رسول الله، هل نصليها في الغد يعني مرة أخرى؟ قال: نهاكم عن الربا فيأمركم بالربا، نهاكم عن الربا يأمركم بالربا، يعني أنه يأمركم الآن مشان تصلوا صلاة مرتين، لا صلاة في يوم مرتين. هذا الحديث الأول، وهذا الحديث الثاني. فإذا هذا الذي صلى الصلاة متامما لأنه لم يجد الماء قد أدى ما فرض الله عليه، ولذلك فلا يجوز له أن يعيد هذه الصلاة، لأنه عرف السنة وأنها تقول لا صلاة في يوم مرتين. إذن هذا الحديث لا يعني أن الرسول أقر اجتهاد هذا وهذا، لا، وإنما يعني أن الرسول عليه السلام بين الصواب لكل منهما، ولكنه بين في الوقت نفسه أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. هذا الرجل الثاني اجتهد، فسجل له أجر هذه الصلاة بالإضافة إلى صلاته الأولى. فلا يجوز إذا الاستدلال بهذه الحادثة على أن الشارع الحكيم الحق عنده متعدد، كما تعددت هذه الحادثة على وجهين مختلفين، أحدهما لم يصلي والآخر صلى. قلنا إن الرسول قد حكم حكما صريعا، قال: الذي لم يعد صلت السنة وخلاف السنة والبدعة. فلا يجوز إعادة الصلاة بالنسبة لمن صلى متيمما، ذاك أعاد لأنه كان على غير علم بالسنة، ولذلك قالوا لا اجتهاد في مورد الناس. مثل هذا تماما يقال في قصة الجماعة الذين أرسلهم الرسول عليه السلام إلى بني قريظة وقال لهم: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فصلى فريق منهم وأخر الصلاة فريق منهم ولم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. يتوهم بعض الناس من ما جاء في آخر هذا الحديث أن الرسول عليه السلام لم يعنف لا الذين صلوا صلاة الوقت ولا الذين تأخروا، فيتوهمون أن في ذلك إقرارا لاجتهاد المجتهد سواء أخطأ أو أصاب. نحن نقول هذا وهم محض لسببين اثنين. السبب الأول، هناك قاعدة، كلما جاء فرع أو حكم يبدو أن فيه تعارضا مع أصل من أصول الشريعة فيجب التوفيق بين هذا الفرع مع ذلك الأصل بحيث أنه لا يتعارض معه. نحن عندنا أصل من قول عليه السلام الذي ذكرناه آنفا، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. هذا الحديث يبطل قول من يقول لكل مجتهد نصيب أو كل مجتهد مصيب، هو يقول إما يؤجر أجرين إذا أصاب وإما يؤجر أجر واحدا إذا أخطأ. إذن من أين يجوز لنا أن نقرر أن كل مجتهد مصيب؟ لو قلنا كل مجتهد مصيب معناه كل مجتهد له أجران، والرسول يقرر خلاف ذلك فيقول إما مصيب فله أجران وإما مخطئ فله أجر واحد. كذلك جاء في صحيح البخاري أن الرسول عليه السلام قص رؤيا على أبو بكر فقال دعني أفسرها أو أعبرها، ففسرها للرسول عليه السلام. فسأل أبو بكر الرسول عليه السلام هل أصاب أم أخطأ، فقال له عليه السلام أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فإذا الخطأ لازم لكل مجتهد ولكنه مأجور على كل حال. هذه هي القاعدة، وهي أن المجتهد ليس مأجور الأجرين وإنما تارة الأجرين وتارة أجر واحدة، إذا أصاب فلو أجران وأخطأ فلو أجر واحد. الآن هنا عندنا هذه الحادثة، ناس عجلوا فصلوا وناس تأخروا، لا بد أن إحدى الطائفتين لها أجران والأخرى لها أجر واحد، لا بد بناء على القاعدة السابقة. لكن كل ما في الأمر، كل ما في هذه الحادثة، حادثة بني قريظة، هو كما سمعتم من راوي الحديث وهو ابن عمر وإن لم يذكر هنا، قال إن الرسول لم يعنف إحدى الطائفتين. لماذا؟ لأن كل منهما طائفة مجتهدة، لماذا يعنفها؟ التعريف بيجي ممن تعمد المعاكسة والمخالفة، لكن الحقيقة أن كل طائفة رأت رأيا فعملت برأيها، فلم يعنف إحدى الطائفتين. ليس في الحديث أنه أقرهما، وإنما لم يعنف. يأتي سؤال عادة نعرفه، هذا السؤال لماذا لم يبين الرسول من أصاب ممن أخطأ كما فعل بالنسبة للرجلين اللذين تيمم أحدهما تيمم ثم عاد أحدهما ولم يعد الآخر؟ هنا قال أصبت السنة، هنا لم يقل إحدى الطائفتين أصبت السنة والأخرى أخطأ السنة. الجواب هو أن مثل هذه الحادثة لن تتكرر بوفاة الرسول صلى الله وسلامه عليه، لا يمكن أن تتكرر. أي لو جاء خليفة ولن تأتي الدنيا بخليفة مثل أبي بكر الصديق، فلا يستطيع أبدا أن يأمر جنديا مثلا في أن يأتي مكانا بسرعة متناهية ولو أدركت الصلاة صلاة العصر في الطريق لا تصليها إلا صليها في ذلك المكان ولو غربت الشمس. يستحيل هذا أن يصدر من إنسان مسلم وخليفة راشد. ليه؟ لأنه في معصية لله عز وجل بخلاف الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فالرسول كما قال إن هو إلا وحي يوحى ما يتكلم عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقرب لنا هذا أي إن الرسول عليه السلام له من الصفات ومن المزايا ما تتجلى في تفاريع الشريعة وفروعها، منها هذه القصة ومنها ما رواه الإمام أحمد وغيره ومنهم الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة من طريق أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال تكلم رجل مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه فاغتاظ منه أبو بكر، غضب من ذلك الرجل الذي كان يكلم أبو بكر الصديق. فقال له أبو برزة يا خليفة رسول الله ألا أقتله؟ قال فأعرض عني وأدار وجهه ناحية. مفهوم يعني أنه شو السؤال هذا؟ سؤال من صاحبي. وبعد أن انصرف الرجل التفت أبو بكر الصديق فقال لي ببرزة يا فلان قلت كذا وكذا. كان نسي هو أبو برزة ماذا تكلم، تذكر. قال له أكنت تقتله فعلا لو أمرتك بأن تقتله؟ قال ولماذا يا أمير يا خليفة رسول الله لماذا لا أقتله إذا أمرتني بقتله؟ قال لم يكن هنا الشاهد، لم يكن هذا لأحد من البشر إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول إذا أمر صحابيا اقتل فلانا ما في سنجيل، أما إنسان غير رسول اقتل فلانا بده يكون معه حجة وبرهان من الله ورسوله حتى يقتل نفس قد تكون بريئة. وهكذا ما لا نرى، هكذا الرسول يرى ما لا يرى الآخرون. ولذلك فلم يكن بالرسول صلى الله عليه وسلم حاجة أن يبين من أصاب من الطائفتين ممن أخطأ، لأن هذه الحادثة لن تتكرر إطلاقا، بخلاف حادثة التيمم فهذه كل إنسان في البرية معرض لأن يقع فقد الماء ثم يجد الماء، فهل يعيد الصلاة؟ الجواب السنة عدم الإعادة.
الآن مثلا نصلي ثم نعود، تفضل.
قسمتها إلى قسمين، الأكثر من القسمين أسئلة حديثية والقسم الآخر أحاديث أسئلة علمية أصولية فقهية. أبدأ بالقسم الأول لأني أعتقد أن الجواب عليها سيكون مختصرا إن شاء الله. يقول سائل إن أحد المحدثين سمعت منهم يقول إذا أحدكم قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة فلا يبقى بينه وبين الجنة حاجب، وأن ملك الموت لا يقبض روحه بل الله تعالى يقبض روحه، فهل هذا صحيح؟ أفيدونا. الجواب هذا الحديث نصفه صحيح، نصفه الأول صحيح، ونصف الآخر وهو أنه ملك الموت لا يقبض روحه هذا غير صحيح. النصف الأول هو صح في سورة النساء الكبرى وعمل يوم الليلة لابن السني وغيرهما من كتب السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. هذا الحديث بهذا المقدار هو حديث صحيح، أما باقيه فهو ضعيف لا يصح. هنا سؤال عن قصة مشهورة، يقول السائل: قال ابن كثير في تفسيره: وإن أردتم استبدال زوج، الآية، ما خلاصته؟ طريق أخرى عن عمر. قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يعقوب ابن إبراهيم، حدثنا أبي عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن عبد الرحمن عن خالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال: ركب عمر المنبر ودعا إلى تحديد المهور، فاعترضته امرأة من قريش فقالت: نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء، وقرأت الآية، فرجع عمر وقال: اللهم غفر، كل الناس أفقه من عمر، وركب المنبر ورجع رأيه. قال ابن كثير: إسناده جيد قوي. جوابي على هذا أن هذا الإسناد فيه رجل وقع اسمه خطأ في النسخة المطبوعة، كما سمعتم آنفا عن خالد بن سعيد، فهذا محرف من مجالد بن سعيد. خالد بن سعيد لا وجود له في الرواة، وإنما صوابه مجالد بن سعيد، وهكذا هو في مسند أبي يعلى الذي عز ابن كثير الحديث إليه. ومجالد بن سعيد هذا فيه كلام كثير عند المحدثين، وفيه يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه تقريب التهذيب: ليس بالقوي. هذا نقد الإسناد، وهو الذي يسمى في اصطلاح بعض الكتاب المعاصرين بالنقد الخارجي، وعندي نقد للمتن وهو المسمى بالنقد الداخلي، وذلك من ناحيتين اثنتين. يعود أحدهما إلى ما يعرف عند المحدثين بالحديث الشاذ أو المنكر، ذلك أن مجالد بن سعيد هذا مع ضعفه في حفظه قد خالف الطريق الصحيحة التي ورد بها حديث نهي عمر رضي الله عنه الصحابة أن يزيدوا في مهور النساء على مهر الرسول عليه السلام الذي جعله لأزواجه، وهو 400 درهم. لقد صح في سنن الترمذي ومسند أحمد وغيرهما عن عمر أنه نهى الناس الآباء أولياء النساء أن يأخذوا مهورا لهن أكثر من 400 درهم. هذا المقدار هو المهر الذي كان الرسول فرضه لنسائه. إلى هنا القصة صحيحة. فلما يأتي مجالد بن سعيد مع ضعفه يزيد على الثقات الذين رووا القصة بدون هذه الزيادة، وهي قصة العجوز، فحينئذ تصبح زيادته منكرة. هذا من حيث مخالفته للثقة. ومن حيث المعنى، فأنا الذي أفهمه من قوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، هذه الآية لم تنزل لوضع مبدأ أو قاعدة في تنظيم المهور وأن لا يغالى فيها، وإنما نزلت هذه الآية تأمر الزوج أن يفي لزوجته بما فرض لها من مهر حتى ولو كان قراطين مخنطرة. فالآية سيخت لأجل الحظ على الوفاء كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري: أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. إنسان تزوج امرأة على 100,000 فعليه أن يفي لها بهذا إذا أراد أن يطلقها ويجي بدالها، ما يقول أنا يعني هذه امرأة ما عاد تصلح لي فما يدفع لها ما كتب لها، يجب أن يدفع لها. وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فالآية سيخت لمبدأ وجوب الوفاء بما تعاقد الزوج مع زوجته. تعالج أمرا والآية تعالج أمرا آخر. مرضة عمر تحض المسلمين على ألا يغالوا في مهور نسائهم، الآية تحض الزوج أن يفي بشرطه لزوجته مهما كان عقد لها من مهر. فإذا أمران منفصلان أحدهما عن الآخر تمام الانفصال. وبمعنى آخر، لو تكلمت أنا، وأنا من أنا بالنسبة لعمر؟ لا شيء. لو تكلمت في موضوع عدم المغالاة في مهور النساء، فقام رجل من أفاضل الرجال مش امرأة واعترض عليه بالآية، لقلت له: يا أخي الآية لا تتعارض مع هذا الذي أحض الناس عليه. أنا أحض الناس أن يستنوا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي سن للمسلمين عدم المغالاة في المهور عملا، وذكر في بعض الأحاديث ما يفيد أن خير النساء أي أقلهن مهورا. فأنا أتكلم في تأكيد هذه السنة القولية والعملية، وأحض المسلمين على أن يلتزموها وأن يتمسكوا بها وأن يعضوا عليها بالنواجذ. لكن لو أن رجلا خطب امرأة على مهر غالي غالي جدا وبنى بها على هذا الشرط وعاش معها معاش ثم أراد يطلقها، فلا يأخذ من ذلك فلسا ولو كان كتب لها قنطارا. فما في تعارض بين توجيهي وبين الآية. لو أنا، وكما قلت لكم وأنا من أنا بالنسبة لعمر، قيل لي واعترض عليه بالآية، لو أوضحت أن الآية لا تتعارض مع مبدأ تقليل المهور، وإنما الآية تأمر بالوفاء بالشروط التي تزوج رجل المرأة عليها.
مثل عمر لها ولا
حظه لكن حظه كان قويا بحيث أنه هدد أن من بلغه أنه ما بهمنا. على كل حال نحن الآن في صدد بيان ما في هذا العزيز من مخالبه.
الفرق بين وعظ الناس بعدم غلاء المهور بين النهي والمنع،
هل لهذا علاقة ببيان ضعف الحديث؟ هذه مسألة أخرى، ما نخلص شعبان برمضان.
اشرح للناس من ناحية أنه ما في تعارض
بين الآية والحديث. نعم، لا زال لونها عمر ما في تعارض، لأنه عمر حقل لك عمر نهى وحرم أن ولي البنت ينبغي أن لا يغالي في المهر، نقول هكذا حرم. ثم بلغه أن رجلا خطب امرأة على قنطار ودخل عليها وبلى بها على هذا، هل يقول له عمر لا تفي بما عقدت عليه العقد؟ لا، لا يزال كلامي ماشي. هذا في جانب أي ما كان عليه عمر سواء حرم صلاحته ولم يفعل ذلك، هذا ما يدخل في باب المصالح المرسلة. هو يحض المسلمين على استنام سنة سيد المرسلين، هذا من زاوية. من زاوية أخرى يهددهم بأنه إن بلغ وأن أحدا أخذ مهرا بأكثر من 400
يترك الأربعمية للبنت والزيادة يضم لبيت مال المسلمين. لهذا لا يناقض أن الآية أمرت بالوفاء ولو كان طالق طالق لا يظن من
وجهه. هل تراجع عمر يعني
بعدين؟ لا ما تراجع، ما في تراجع. إذا ثبت من بيان السابق أن الحديث فيه ثلاث علل. العلة الأولى ضعف مجالد بن سعيد وليس خالد بن سعيد على أرجح الأقوال عند المحدثين. العلة الثانية مخالفة مجالد بن سعيد لرواة الثقات الذين رووا القصة بدون زيادة المرأة فيها. العلة الثالثة والأخيرة وهي أن اعتراض العجوز على عمر غير منسجم مع قصد عمر على حسب ما بيناه آنفا. ثم قال السائل طريق أخرى، قال ابن المنذر حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن قيس بن ربيع عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر الخطاب لا تغالوا في مهور النساء. فقالت امرأة ليس لك ذلك يا عمر. فقال عمر إن امرأة خاصمت عمر فخصمته. هل القصة صحيحة؟ الجواب الطريق الأولى عرفنا أن فيها مجالد سعيد. هذه الطريق فيها علتان أو ثلاثة. العلة الأولى إسحاق بن إبراهيم الراوي لهذه القصة عن عبد الرزاق هو إسحاق بن إبراهيم الدبري، وهو قد تكلم فيه من حيث حفظه أولا ثم من حيث صحة سماعه من عبد الرزاق صاحب المصنف ثانيا، لأنه سمع منه وعمره صغير أظنه ولا أتيقن أنه كان في السن الخامسة. ففي إسحاق بن إبراهيم الراوي لهذه القصة المختصرة عن عبد الرزاق هذا الكلام. لكن العلة الأقوى والأوضح، وإذا كانت العلة أقوى فبيكون الحديث ضعيف طبعا ما بيصير أقوى، هو في قيس بن ربيع. قيس بن ربيع هذا معروف بأنه سيء الحفظ وضعيف الحديث، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله يستجيز لنفسه وهو الإمام الحافظ النقاد أن يطلق على كل حديث تفرد به قيس بن الربيع أنه يقول فيه حديث منكر. حديث يرويه قيس بن الربيع يقول فيه حديث منكر. ومن الأمثلة المشهورة على ذلك الحديث المشهور بينكم جميعا ومسطور في كثير من الكتب والآداب واللقائق، وهو قولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله وبعده. هذا حديث منكر فيه قيس بن الربيع هذا، أي فهو حديث غير صحيح. فقيس بن الربيع هو العلة البارزة في هذا الطريق الأخرى، هذه الطريق الأخرى. ثم قلت في علة ثالثة بس لست متيقنا لها، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر. أبو عبد الرحمن السلمي ثقة من كبار علماء التابعين ورواتهم وثقاتهم، لكني أشك الآن هل سمع من عمر. أما أنه سمع من علي فهو مشهور بالرواية عن علي ولو أحاديث كثيرة صحيحة عنه. أما أنه لقي عمر وسمع منه فهذا ما أجهله، فيراجع ترجمته لتتبين حقيقة. على أني ألاحظ هنا قوله قال قال عمر، فهذه صيغة تعليق وصيغة إرسال، قال قال عمر يعني تشعر الدارس في هذا العلم بأن هناك انقطاعا بين أبي عبد الرحمن وبين عمر بن الخطاب. خلاصة القول الفريق الثاني أيضا فريق ضعيفة منكرة، ويزيد الأمر إنكارا ما شرحناه آنفا من أن الحديث الصحيح ليس في هذه القصة. يقول السائل هنا سؤالا جديدا، أورد ابن الجوزي في موضوعاته قصة خلاصتها أن امرأة قامت من مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، فجلس أحد الصحابة مكانها، فقال له الرسول لا تجلس حتى يبرد مكانها، وقد صححها بعض المحدثين بتوثيق أحد رواة الحديث المطعون فيه. وتعقب ابن الجوزي في ذلك على رأي بعض المشايخ، فما رأيكم؟ الجواب الذي في ذهني أن الحديث هو ضعيف أو أشد، لكني مع الأسف لا أستحضر الآن علة هذا الحديث. فإن كان السائل يذكر اسم الراوي الذي يقول بعض المحدثين وثق هذا الراوي، فممكن أن نؤكد له الضعف في المذكور. هنا سؤال غريب خبط فيه السائل خبط عشواء في الليلة الظلماء. قال جاء في مجمع الزوائد للذهبي، نحن لا نعرف مجمع الزوائد للذهبي، مجمع الزوائد للهيثمي، هنا يقول للذهبي، أن الرسول كان ينمو في يوم بقدر ما ينمو غيره في شهر. أنا ما سمعت بهذا الحديث حتى هذه الساعة، وأنا أريد من السائل أن يريني هذا الحديث في الكتاب حتى نتأمله. وين؟ بيقول رجال ثقات، ثم قال في الحاشية رجال ثقات، كاتب هنا حدا ولعله يعني عدا حليمة، أما معنى ذلك وهل القصة صحيحة؟ قطعا صحيحة باطلة، لكن نشوف بقى شو قايل هذا صاحب الكتاب.
وكان صلى الله عليه وسلم يشب في اليوم شوال الصيف شهر الصيف.
أيوه قصة حليمة هذه.
أيوه.
القصة غير صحيحة، وهذه أعتقد أني ذكرتها وأشرت لها في ردي على الدكتور البوطي الذي سيخرج في رسالة قريبا إن شاء الله. هنا سؤال جديد له علاقة بعلم المصطلح، ما معنى كلام المحدثين القائلين هذا حديث رواته ثقات أو رجال الصحيح، وهل معناه أن الحديث صحيح؟ الجواب لا، لا يعني علماء الحديث إذا قالوا في حديث ما رجال إسناده ثقات أو رجال الصحيح، لا يعنون أن هذا الحديث صحيح الإسناد، وإنما يعنون أنه توفر فيه شرط من شروط الصحة، ذلك لأنه من المعلوم من علم المصطلح أن الحديث الصحيح هو ما رواه عدل ضابط عن مثله إلى منتهاه، ولم يشذ ولم يعلق. أول شرط عدل ضابط، فإذا قالوا رجال ثقات يعنون كل راوي توفر في هذا الشرط الأول، كل راوي في هذا الإسناد هو عدل ضابط، وإذا قالوا رجال الصحيح نفس المعنى زايد أن البخاري أو مسلما أو كليهما معا أخرجا لهؤلاء الرواة في صحيح مسلم وصحيح البخاري. أما الشروط الأخرى فلا تعني هذه العبارة رجال ثقات أو رجال الصحيح، لا تعني أن الشروط الأخرى توفرت في هذا الإسناد، بل أنا أعرف بالتجربة أنه في الغالب إذا قال محدث متمكن كالحافظ بن حجر في إسناد حديث ما رجال ثقات، فافهم يا طالب العلم أن إسناده غير صحيح، هكذا يجب أن تفهمه. لكن قلت إذا قال رجل متمكن في علم الحديث في إسناد ما رجال ثقات أو رجال الصحيح، فمعنى ذلك أنه ليس صحيح الإسناد، فيه علة، هذه العلة هي الذي حالت بين هذا العالم المتمكن في علم الحديث وبين قوله إسناده صحيح. أو على الأقل إنه ظهر له بسرعة أن الرجال ثقات، ولكن لعله في عنعنة، لعله في تدليش، لعله في انقطاع، ولذلك يستقرب جماهير المخرجين إلا النقاد المحققين منهم الطريقة في التخريج، فنجدهم يقولون إسناده رجال ثقات، رجال رجال الصحيح، وانتهى الأمر. من أجل هذا كتاب مجمع الزوائد تحقيق لا يفيد في التصحيح إطلاقا إلا حيث صرها وقال إسناده صحيح، إسناده حسن، إسناده ضعيف، أخيرا رجال ثقات إلا فلان فهو ضعيف. في هذه الأمثلة فيه فائدة، أما إذا أطلق وقال رجال إسناد ثقات رجال الصحيح فلا يستفاد منه تصحيح إطلاقا. أخيرا ما أدري السائل هنا عن حديث مثلي ومثلكم موجود ولا لا؟ نعم، سأل السائل يرجو الشرح هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. هذا تصوير رائع بديع جدا كتفسير لقول الله عز وجل في نبيه بالمؤمنين رؤوف رحيم. انظر كيف مثل الرسول عليه السلام علاقته مع أمته، فقال كرجل أوقد نارا فأخذت الحشرات اللي يشوفها تطير وتحوم حول النور فيلتهمها النار، فالرسول صلى الله عليه وسلم مثل البشر عامة البشر بهذا الفراش الذي يهجم على النار فيهلك ويحترق، ومثل نفسه بالذي يذب عن هؤلاء الناس ويحول بينهم وبين أن يقعوا في النار، وليس فقط ذبا كلاميا بل هو يأخذ بأحزامهم من وسط الحجز هنا يعني ويجذبهم إليه لكي لا يقعوا في النار. هذا من رأفته عليه الصلاة والسلام ورحمته بالمؤمنين. ولكن الناس ماذا يفعلون؟ طبعا هو يشير إلى الذين لا يؤمنون، قال وأنتم تفلتون مني، بالرغم هو يأخذ بأوساطهم ويجذبهم كي لا يقعوا في النار، فكثير من الناس يفلتون منه فيقعون في النار. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال في الحديث الصحيح في البخاري: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فهذول يفلتوا منه مين هني؟ هني العصاة اللي ما عم يطيعوا الرسول عليه السلام ولا يستجيبون لنصيحته صلوات الله وسلامه عليه. أسئلة الآن علمية فيها شيء من الدقة فأرجو الانتباه لها. نعم ايه هنا سؤال حديثي أيضا: هل يشترط ثبوت اللقاء في الاتصال إذا روى راو بالعنعنة عن شيخه؟ هذه المسألة فيها خلاف بين المحدثين منذ القديم، وبخاصة بين الشيخين الكريمين البخاري ومسلم. البخاري رحمه الله كان يرى أن الاتصال بين الراوي وشيخه لا يثبت بمجرد المعاصرة، وإنما لابد أن يكون ثبت بإسناد صحيح تلاقيهما معا. هكذا كان يرى الإمام البخاري. أما مسلم فيكتفي في إثبات الاتصال بين الراوي وشيخه المذكور في الحديث مجرد المعاصرة، ولا يشترط ثبوت اللقاء. إن ثبت اللقاء فنور على نور، لكن لم يثبت هذا اللقاء لا يثبت الانقطاع الذي يثبته من اشترط الملاقاة وهو البخاري. ولكن الإمام مسلما ومن معه وهم جمهور المحدثين حينما اقتصروا في إثبات الاتصال على مجرد التعاصر اشترطوا شرطا جوهريا، وهو أن لا يكون الراوي عن شيخه معروفا بالتدليس. فإذا كان معروفا بالتدليس فحينئذ يتفقون مع البخاري لعدم الاحتجاج بروايته. وهذا بحث يفهمه من له عناية بعلم الحديث والرواية، فلا نطيل بأكثر من هذا. نعم.
ممكن يعني بينا المصدر اللي نقل نظر الجمهور وتعزينا عن القول المصدر مثل الصلاة وقضى على الحي ورده.
نعم.
وكذلك النووي دار
كذلك مين؟
النووي ورده. يعني معروف أن مقدمة ابن الصلاة هي العمدة في العلم الكبير، فمين نقل مذهب الآخرين ليوافق ابن الصلاة ومن الجنة؟ هذا المذهب مين نقل؟
قبل أن أجيبك عن هذا السؤال، تعني رده ماذا رد؟ يعني إيش قال؟ يعني مذهب البخاري هو الصحيح ومذهب مسلم
بالنسبة لابن الصلاة
ومذهب مسلم غير صحيح؟
قال يوافقه عند العلماء البخاري وابن المدينة على ذلك.
شوف أخي، أنا أظن أنك فهمت خطأ. أصحى يا أخي،
المقعد ما يتحمل
أكثر. الجمهور لا يخالفون البخاري في هذا الشرط كشرط كمال، لكن يخالفونه كشرط صحة.
كشرط يعني في أصل الصحة.
أي نعم. الجمهور يخالفون البخاري في هذا الشرط كشرط صحة، بمعنى إذا لم يثبت التلاقي برواية صحيحة وثبتت المعاصرة ضعف السند وثبت الانقطاع. الجمهور لا يوافقون البخاري على هذا، لكن يوافقون البخاري على أن هذا الشرط كمال، وبلا شك ما قلت آنفا النور على نور. أما أن يروي رجل عن آخر متعاصرين وفي بلد واحد وكل يعني المشعرات بأن كان التلاقي قائم وموجود لكن ما عندنا رواية أنهما بالفعل تلاقيا فيرد الحديث، هذا الذي يرده الجمهور. وأنا الآن ما أستحضر بالضبط يعني مصدر حتى أقول لك مين الذي ذكر هذا مذهب الجمهور، ممكن هذا بمراجعة بسيطة، لكن أنا لأعرفه عمليا هذا مذهب الجمهور قطعا، لأن الكتب الستة ما عدا صحيح البخاري ماشي على هذا فضل عن مسلم وإنا. ولعلك ما رجعت إلى مقدمة مسلم حيث فيه يرد على من يقول بهذا المذهب، منهم من يقول يرد على البخاري نفسه لكنه ما سمى البخاري، ومنهم من يقول أنه يرد على شيخ البخاري وهو يحيى بن المديني علي بن المديني، لكن هو أيضا لم يسمي علي بن المديني، لكن يرد على المذهب الذي تبنى البخاري بحجج لا قبل لأحد أن يردها. فأنت أقرأ هذه المقدمة ثم بعد ذلك لنا بحث أو لقاء ثاني إن شاء الله. الآن نعود إلى الأسئلة المية. هنا سين واحد، هل وقع بين الصحابة رضي الله عنهم خلاف في أصول الدين؟ الجواب لا، مما عصم الله به الجيل الأول الصحابة الكرام أن عصمهم من الاختلاف في أصول الدين وعقائده، بخلاف ما أصيب به من جاء بعدهم في القرن الثالث ومن بعدهم فقد اختلفوا في أصول الدين خلافا لما يتوهمه جماهير المشايخ اليوم، الذين إذا بحثت معهم موضوع الخلاف بين المذاهب يكون أول ما يقولونه يا أخي الخلاف في الفروع وليس في الأصول. هذا كلام خطأ، ما نقول كذب لأننا لا نريد أن نفحش بالقول، إنما هو كلام خطأ. والذي يقول خلاف الأصول في الفروع فقط هذا رجل لا يحسن أن يعتبر من طلاب العلم المبتدئين حتى على أصول المتأخرين. فهؤلاء الطلاب المفروض فيهم أنهم قرأوا التوحيد أو ما يسمونه هم بالتوحيد، أن يكونوا مثلا قرأوا الجوهرة في توحيد الأشاعرة، أن يكونوا قرأوا مثلا العقيدة التفتزاني وأمثاله من الحنفية وشرح عقيدة بدر الأماني إلى آخره، الفقه الأكبر المنسوب للإمام أبو حنيفة. فمن قرأ هذه الكتب تبين له الخلاف في الأصول وليس محصورا فقط في الفروع. ولسنا نريد أيضا الخوض في تفاصيل ذلك لأن السؤال محصور جدا، هل اختلف الصحابة في أصول الدين؟ الجواب لم يختلفوا في شيء من ذلك إطلاقا، والسبب في ذلك واضح وهو محصور في شيء اثنين. الشيء الأول هو أنهم تلقوا الدين مباشرة من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الذي لا يخطئ. أما هؤلاء المتأخرون فقد تلقوه عن علماء في نسب مختلفة في علمهم وفقههم وتقواهم لله. أما الأولون فلا شك بأنهم علماء وأفاضل وصالحون ولكنهم غير معصومين. الذين أخذوا العلوم عنهم ليسوا كالصحابة الذين أخذوا العلوم عن الرسول المعصوم، ولذلك وقعت بعض الآراء الخاطئة سواء في المسائل الفرعية أو في المسائل الأصولية. هذا السبب الأول أن الصحابة ما اختلفوا في الأصول، والسبب الثاني أنهم بعد لم يكن بدأت الأهل الأهواء والبدع يتسربون إلى أصحاب إلى الصحابة وإلى عقولهم، وكانوا لا يزالون مستمسكين بالعروة الوثقى لا انفصام لها. أما المتأخرون فبدأت فيهم البدع تتسرب إليهم بطريق الخروج، يعني الخوارج، طريق المرجئة القائلين بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ومذهب الحنفية على هذا حتى اليوم. مذهب الحنفية حتى اليوم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص مع صريح القرآن الكريم ليزداد الذين آمنوا إيمانا، وهكذا آيات كثيرة معروفة في القرآن الكريم تصرح بأن الإيمان يقبل الزيادة. فالصحابة بسبب اتصال مباشرة بالرسول عليه السلام وعدم تأثرهم بأهل البدعة والأهواء لأنهم كانوا كما قلنا مستمسكين بالعروة الوثقى. ويحضرني الآن حديث ابن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه بلغه عن بعض التابعين أنه ينكر القدر، ولعله رجل اسمه معبد إيش نسيت الجهني، بلغه عنه بأنه ينكر القدر، فقال للمبلغ أخبره أنني بريء منه. ثم ذكر حديث عمر، هو يروي عن أبي عمر حديث جبريل لما جاء في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر إلى آخر الحديث، فسأله عن الإيمان، قال الإيمان تؤمن بالله إلى آخره وبالقدر خير وشر. هذا معبد الجهني بدأ في عصر الصحابة ينكر القدر اللي هو مبدأ الاعتزال والخروج عن الجماعة، فرأسا لأن ابن عمر متلقي الحديث عن أبي عمر عن رسول الله، ما في عندهم شك، ولذلك ضرب معبدا في الصميم مبلغا إياه تبرؤه منه لأنه ينكر عقيدة من عقائد المسلمين التي تلقاها الصحابة الرسول عليه السلام عن الرسول مباشرة.
بعض الناس أن هناك من بعض الصحابة رضي الله عنهم من كان يعتقد بأن الرسول عليه السلام رأى ربه في المعراج، وقالوا هذه عقيدة غيبية كيف يعتقدها البعض وتنفيها الآخرين.
هذا لا يقال اختلاف الأصول أولا. ثانيا، مين اللي قال رأى ربه؟
قال صح بالسند عن ابن عباس.
مو صحيح هذا الكلام. ابن عباس كما يذكر علماء الحديث ورد عنه ثلاث روايات، رواية يقول أن الرسول رأى ربه، ورواية يقول رأى ربه بقلبه، ورواية يقول رأى ربه ببصره. هل تبرد يا جماعة؟ هذا ضرب على الرؤوس يضركم. فلم يثبت عن أحد من الصحابة صراحة بإسناد تقوم به الحجة أن الرسول عليه السلام رأى ربه ببصره. السؤال الثاني، هل يقرب الرب عز وجل بذاته وصفاته من بعض خلقه؟ وما الدليل على ذلك من الكتاب والسنة؟ قرب الله عز وجل نوعان كما شرح ذلك ابن تيمية رحمه الله، قرب بذاته وصفاته بالنسبة للمصطفين الأخيار من عباده، والقرب العام وهو بالنسبة لجميع المخلوقات. فقربه بالنسبة للمصطفين من الأخيار هو قرب ذات طبعا و مع الصفات، لأن الصفات لا تنفصل عن الذات. وما قرب الله عز وجل من المؤمنين به تقريبا قربا ذاتيا إلا كنزوله تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل يناجي عباده ليسائلهم هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطي له. فهذا القرب هو كهذا النزول، كلاهما قرب حقيقي، والله أعلم بحقيقة ذلك، لأننا لا نستطيع إلا أن نؤمن بالحقائق الشرعية دون تكييف ودون تشبيه وبالمقابل ودون تعطيل ودون تأويل، كما هو مقتضى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السؤال الثالث، هل الرب عز وجل بائن من خلقه؟ وما الدليل على ذلك من الكتاب والسنة؟ نعم.
السؤال الأول. نعم. قالوا إنه ما في دليل في الكتاب والسنة على أنه يخرج بذاته وصفاته من بعض خلقه.
نعم.
إنه في دليل عن الكتاب والسنة. قال في بعض السلف. طيب من إلى أي دليل السلف؟ ما هو دليله؟
الدليل حديث كثيرة، منها حديث إذا اقترب مني شبرا اقترب منه باعا، وإذا تقرب مني باعا اقترب منه ذراعا، ذراعا باعا. أي نعم.
إذا جاءني يمشي جئته
هرولة. حديث كثيرة في هذا الصدد، ولعلك تعرفها.
بالنسبة لقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني.
نعم.
هذا أيضا استفاد منه قرب،
فإني قريب، هو قال نفسه.
نعم.
نعم، بس يعني
قرب خاص.
الأحاديث اللي ذكرناها صريحة في الموضوع.
نعم.
كما هو الشأن دائما في علاقة الأحاديث مع القرآن من حيث التوضيح، فإني قريب، إني يعني ذات الإلهية. فليش أنا قربت هذا الموضوع بموضوع نزول إلى ينزل ربكم كل ليلة، ينزل ربكم بذاته، استوى بذاته، لأنه يتحدث عن الذات، فلا نستطيع نحن أن نؤول، وأن لا أصبنا بما أصيب به المؤول أنفسهم. هل الرب عز وجل بائن من خلقه؟ وما الدليل على ذلك من الكتاب والسنة؟ كل آيات إثبات العلو وإثبات النزول والمجيء ونحو ذلك كلها أدلة على أن الرب عز وجل ليس مخالطا لمخلوقاته، لأننا نعلم قطعا وبداهة كان الله ولا شيء معه، فلما كان الله لم يكن هناك خلق، فلما خلق الخلق لم يقل لنا إنه حل في خلقه كما يقول غلاة الصوفية، إن الله عز وجل ما خلقه كالماء في الثلج وكالزبد في الحليب، لا يمكن الفصل بينهما، تعالى الله ما يقول الظالمون علوا كبيرا. شو معنى نزوله؟ شو معنى مجيئه؟ شو معنى استواء على العرش إذا كان هو ممازجا مخالطا للمخلوقات، وفيها المقدس وفيها المهين وفيها الأماكن القذرة وفيها أماكن لا يدخلها الإنسان إلا مضطر حتى الكافر، فكيف نحل الله عز وجل في هذه الأماكن القذرة بدعوى أنه في المخلوقات كالثلج مع الماء وكالزبد مع الحليب؟ كل الآيات التي تثبت لله العلو والاستواء على العرش تثبت هذه الحقيقة، وهي أن الله عز وجل بائن من خلقه. ولذلك نحن نقول دائما وأبدا لا يكفي أن ندعي أننا نأخذ الشريعة من الكتاب والسنة، لأن كل الناس حتى غلاة الصوفية حتى القائلين بوحدة الوجود يقولون نحن على الكتاب والسنة. لا يكفي أن ندعي أننا نحن نتمسك بالكتاب والسنة، فكل فرقة مهما كانت عريقة في الضلال هذه هي دعواها، ولذلك فنحن نمتاز عليهم، فنقول نحن على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح في فهمهم للكتاب والسنة. نحن لا نريد مفاهيم جديدة، والمفاهيم الجديدة ليست هي التي تحدث في هذا العصر، بل والتي حدثت بعد القرون الثلاثة. كل هذه مفاهيم جديدة نحن لا نقيم لها وزنا، فنحن دائما